قص علينا ربنا في هذا الكتاب العزيز قصة أهل بلد كانوا يعيشون في رغد من العيش، أغدق الله عز وجل عليهم في مسكنهم في سبأ من النعيم ما يكفيهم وزيادة.
الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء، ففي كل لحظة أو في كل ثانية لله عليك نعمة وفي مقابلها واجب، فإن غفلت عن واجب فقد أصبحت مديونا عند الله سبحانه وتعالى.
كلوا من رزق ربكم واشكروا له. وهذه قضية الشكر، هذه التي تخلف عنها كثير من البشر، كما قال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أبدا على سيدنا رسول الله النبي الهادي الأمين، وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، وعلى أزواجه أمهاتنا أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين الفاتحين المباركين. وأهلا بكم ومرحبا أيها الإخوة الأكارم إلى حلقة جديدة من قصص القرآن الكريم. قص علينا ربنا في هذا الكتاب العزيز قصة أهل بلد كانوا يعيشون في رغد من العيش، أغدق الله عز وجل عليهم في مسكنهم في سبأ من النعيم ما يكفيهم وزيادة، لكنهم لم يصونوا النعمة شأن كثيرين من الذين أنعم الله عليهم من أهل الدنيا. والنعمة كما هو معلوم فتنة، وكل شيء في هذه الدنيا جعل ليكون لنا ابتلاء وفتنة، فالخير فتنة والشر فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والناس بعضهم لبعض فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الأنبياء إلى أقوامهم ابتلاء لهؤلاء الأقوام، والأقوام للأنبياء ابتلاء للأنبياء. وفي حديث عياض بن حمار قال النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن رب العزة أن الله تعالى قال له: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، لأبتليك بالناس، تصبر على جهالاتهم وسفاهاتهم أو لا، وأبتلي الناس بك يؤمنون بك أم لا يؤمنون. فمفهوم الابتلاء مفهوم مستقر في كل تفاصيل هذه الحياة التي جعلها الله عز وجل بمجموعها دار ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعيش مع قوم سبأ ومع قصتهم أو فتنتهم وكيف أعرضوا، فبدل الله عز وجل عنهم النعماء واستحقوا بميزان العدل الإلهي أن يسلبوا ما كانوا فيه من النعيم الدنيوي. وفي مستهل الحلقة كالمعتاد يعني نرحب بالصحبة الطيبة الكريمة فضيلة الدكتور جمال عبد الستار وفضيلة الشيخ عبد الحي يوسف. أهلا ومرأة من النساء. لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان على يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. معادلة طيبة تشتاق إليها نفوس البشر عموما.
ما من نفس
أين المشكلة؟
إلا ولو قادر فيك أمضيه.
أيوة،
الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء، ففي كل لحظة أو في كل ثانية لله عليك نعمة وفي مقابلها واجب، فإن غفلت عن واجب فقد أصبحت مديونا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: ونذوقكم بالشر والخير فتنة. ومن أنواع البلاء بالخير ما ذكره الله تعالى في تلك القصة، ونلاحظ أن هذا القصص ليس محصورا على حالته التي ضربت فيها وردت فيها، ولكنها صورة متكررة عبر العصور والأزمان ليؤكد لنا ذلك معنى مهم جدا، أن القرآن حاضر، أن القرآن يدير حركة المستقبل، أن القرآن ليس قصص قديم ولكنها عبر وأمثلة نضع بها حلولا لواقعنا ونستشرف بها أفاق مستقبلنا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، إن قوما أنعم الله عليهم سبحانه وتعالى فرزقهم من كل سواد النعيم. والناس في الحضارة الحديثة يظنون أن قد بلغهم من الحضانة ما لم يصل إلى أحد، ولكن القرآن يذكرنا أن أقواما ربما وصلوا في الحضارة في بعض حالاتها إلى أكثر رقيا مما نحن فيه، ولكن بإمكاناتهم المتاحة وقتها، ولكنهم تحت عنوان الطاعة والمعصية أخذهم الله تعالى سبحانه وتعالى وهذا النموذج المثل أمام الحضور في هذا اليوم وفي هذا الليلة المباركة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنة عن يمين وشمال، فرزقهم رفاهية العيش، ورزقهم سلامة المكان، ورزقهم طمأنينة النفس، ورزقهم أن أسبل عليهم من مغفرته ورحمته سبحانه وتعالى. فمكان ليس فيه بلاء، ليس فيه حشرات، ليس فيه ذباب، ليس فيه بعوض، ليس فيه حيات، ليس فيه عقارب. مكان يسير فيه الناس جنتان، ليست العدد الجنات، ولكن أن الجبلين تحول إلى جنات، فتمشي المرأة فيما بينهما فيمتلئ مكتلها دون أي جهد أو بذل. أعطاهم الله تعالى أعظم ثمر.
وبعدين اللي يبتوع لوحدها من الشجر دي
مستوية،
مستوية على الأكل صحوه، ترجع ويبقى طيب الطمع،
ما تحتاج أن تنقي.
أيوة مش محتاج. وبعدين ليس فيهم فقراء،
كلهم سواء،
أغناهم الله جميعا فصاروا جميعا أغنياء. وأنا طلب منهم شيئا إلا كل من رزق ربكم واشكروا له فقط.
هو عين ما طلبه الله منا حين قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. القول ربنا جل جلاله لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، سبأ هو اسم جدهم،
نعم،
وهذه القبيلة كانت في اليمن ومنها بلقيس، ولذلك الهدهد قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وها هنا طرح المفسرون سؤالا، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان، لماذا لم يقل
آيتان؟
قالوا لأن الآيتين أو الجنتين متحدتان، يعني الدلالة فيهما واحدة، مثل ما قال جل من قائل وجعلنا ابن مريم وأمه آية، ما قال آيتين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، إما أن يكون المقصود جنتان كما ذكر الدكتور جمال، يعني ها هنا، إما أن يكون المقصود مجموعة بساتين، ها هنا ومجموعة بساتين في ناحية الشمال، جنتان عن يمين وشمال. هاتان الجنتان فيهما من أنواع الثمار وأطايب الشجر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. وهذه قضية الشكر، هذه التي تخلف عنها كثير من البشر كما قال سبحانه وقليل من عبادي الشكور. وأصل الشكر قالوا معناه الظهور، ومنه تقول العرب دابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف إذا كانت سمينة. والشكر هو ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. يعني الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، وهذا الشكر نفسه نعمة تستحق الشكر. يعني يكون أن الله عز وجل يوفق عبده للشكر، هذه نعمة. ولذلك يقول القائل إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. قال الله عز وجل كلوا من رزق ربكم واشكروا له، كلوا واشكروا، يعني الشكر في مقابل
النعيم.
يعني ما طلب الله منك ثمنه.
ثمنة.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة
فيحمده
عليه، ويشرب الشرب فيحمده عليه، ومن طعم طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. لذلك لا يهلك على الله إلا هالك. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة. هذه العبارة فيها كل المعاني،
كل طمأنينة.
يعني سبحان الله ما ذكره الدكتور جمال أنها سليمة من الهوام، أنها طيبة الهواء، أنها كثيرة الثمر، بلدة طيبة ورب غفور. الله جل جلاله أعطاه النعمة الحسية والنعمة المعنوية، لكن للأسف أعرضوا.
كلمة واحدة اختصرت قصة حياتهم كلها، لأنه هو في الأخير بدون الدخول في تفاصيل إما استجابوا وإما أعرضوا.
أعرضوا.
إما أقاموا حق هذه النعم بالشكر والطاعة والامتنان لرب العالمين والكف عما يغضبه، وإما أنهم زادتهم النعمة طغيانا وإسرافا وتبذيرا ومادية وانقطاعا عن الآخرة. فالقرآن الكريم قال خلاصة المسألة: رغم كل هذا النعيم المقيم أعرضوا. وهذا يرفع عن عقول الناس شبهة. بعض الناس يقولون: لو أن الله أغنى جميع الناس لسلمت الحياة من الآفات، ولا سلمت القلوب من الأحقاد، وإن الفقر بريد الكفر، والذي يدفع الناس إلى الوقوع في الجرائم والسرقات والصراع الاجتماعي والطبقية والحقد والحسد، كل ده منشأ الفقر. فربنا سبحانه وتعالى يقطع هذا الطريق على هؤلاء ويقول: المعاصي منشأها الانحراف في القلب، يقع فيها الغني ويقع فيها الفقير، وربما تكون فتنة إعطاء المال أشد من فتنة الحرمان من المال، وربما يكون قليل الرزق جوادا بما في يد أكثر من الغني المكثر
الموسر.
نعم. الموسر. فها هم قوم سبأ، آتاهم الله هذا النعيم المقيم فأعرضوا. بإذن معادلة إنه لو أن الله أغناني لاستقام حالي لا تسلم لصاحبه. وأصل العبودية أن يستقيم حالك في القلة والكثرة وفي الغنى والعيلة، ما تتحققش في حاجة، أنت عبد لله والعبد يقوم حيث أقامه سيده، فإن أكثر لك شكرت وإن قدر عليك صبرت، وأنت في الحالين عبد لله راض بما قد قضى وقدر وقسم، وسعيد بما كتبه لك، فأسعد أحوالك ما أراده لك ربك. فلا تجعل هواك مقدما على قدره، واجعل قدره سلطانا على نفسك. فحال سبأ بيعطينا درس مهم جدا، إنه ما تظنونه يا قوم، من أن السعادة في الغنى ظن موهوم، ومن إن نفسك ستستقيم إذا أغناك الله ظن موهوم، ومن لم يستقم في الفقر لن يستقيم في الغنى.
كلوا من رزق ربكم، ده السر. لو أدرك كل إنسان أن ما يقوم بتناوله في أي حالة كانت وعلى أي صفة كانت هو رزق الله، ليس باستحقاق ماله ولا باستحقاق زرعه ولا باستحقاق ميراثه ولا باستحقاق ممتلكاته، ولكن من رزق الله تعالى، فأقل ما يكون رغيف الخبز الذي بين يديك، ليس لأنك أنفقت فيه، فالذي رزقك أن تنفق والله سبحانه وتعالى، والذي سخرك من يعد هذا الطعام والله سبحانه وتعالى، والذي جعل فيك إمكانية تذوق طعم هذا الطعام بحلاوته والله سبحانه وتعالى، والذي أعطاك الصحة لتأكل هذا الطعام والله سبحانه وتعالى. إذن كل عملية الأكل من أولها إلى آخرها، من إنشاء الشيء وطريقة الأكل والالتزاز بالأكل والراحة بعد الأكل، وكل هذا ليس إلا من الله سبحانه وتعالى. فلما يدرك الإنسان أنه لا يستند في رزق إلى ماله أو إلى سلطاته أو إلى طباخه أو إلى من يطبخ عنده أو إلى جمال هذا أو ملكة هذا، الله سبحانه وتعالى، فلما يستحضر أن كل طعام وطعام، ساعتها سيدرك، يتعلم هذا المعنى. ولذا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يستشعر يد الله تعالى في فمه، في طعامه، في شرابه، في ماء، ساعتها يستشعر الحديث الذي تفضل به مولانا أن الله يرضى العبد. شوف، يرضى، يعني هو اللي عطاله، هو اللي أكله، هو اللي شربه سبحانه وتعالى، وهو الذي سخره ليكون ذاكرا سبحانه وتعالى، ومع ذلك أن الله يرضى العبد، يأكل الأكل فيحمده عليه ويشرب الشرب فيحمده عليه. إذن عملية الأكل حالة تعبدية كاملة، حالة خالصة لله سبحانه وتعالى، حالة يزداد فيها الإيمان مش يزداد فيها الوزن، حالة تزداد فيها العلاقة بالله تعالى. ثم يكون له بعد ذلك نية في طعامه ونية في شرابه، يتقوى به على طاعة الله، يتقوى به على الجهاد في سبيل الله، يتقوى به على الصلاة والصيام والزكاة، معاني ضخمة، محراب ضخم جدا اسمه محراب الطعام، محراب أن يأكل حلال فيرفع إليه إلى السماء فيقبل، تقبل دعواته، ويحج فيقبل سعيه، ويصلي فتقبل صلاته. محراب الطعام ده من أعظم محاريب التقرب لله سبحانه وتعالى. أطيب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، هكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم.
فلينظر الإنسان إلى طعامه، تأمل في
النظر فيه، السعي، السعي أن يأكل حلال
السعي نطعم والديه وأهل من حال كل هذا جهاد كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن الرجل الذي طول السفر أشعث أغمر يمد يديه بالدعاء يرفع يديه يقول يا ربي يا ربي وأن يستجاب له مطعمه من حرام ومشربه من حرام. إذن أصلا فكرة الأكل بذاتها هي من أبرز وأعظم مفاتيح التعبد لله سبحانه وتعالى، لأن بها وبصلاحها يستطيع الإنسان أن يلتقي أعلى الدرجات مع الله سبحانه وتعالى.
والحقيقة من ركائز الإيمان مفهوم الرزق، ومن أسماء الله الحسنى أنه الرازق وأنه الرزاق، والرزق معناه أنه عطاء إلهي، أن ما أوتيناه في الدنيا هو محض فضل الله وعطاء الله
سبحانه،
ليس كسبا ولا اجتهادا ولا سعيا من العبد، وإن كان العبد مأمورا بالكسب والسعي والاجتهاد لكنه يكسب ويجتهد تعبدا وتقربا وينسب الخير الذي في يده إلى الرزق الإلهي. يعني الضبط المعادلة دي مهم جدا.
رأيتم ما تحرصون.
صحيح. فإذا ظن أن ما يصل إليه من الخير هو معادلة مادية كيميائية، تعبت وبذلت حرثت وزرعت صنعت تاجرت بعت اشتريت، إنما أوتيته على علم ومهارة واحتراف وذكاء وخبرة عندي، بساعتها خرجنا من دائرة الإيمان وعرض نفسه لما تعرضت له سبق فأعرضوا فكانت العاقبة، فأرسلنا عليهم سيل العرب وأبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ جزيناهم بما كفروا النعمة، مش بما كفروا كفران العقيدة،
كفر الأصغر.
أيوة، اللي هو كفر عدم الشكر، جحود النعمة. وجحود النعمة من أتعس ما يبتلى به الناس في كل زمان.
الله العافية. هو يعني حقيقة هذه الموعظة البليغة التي ساقها الله في هذه السورة والتي سميت باسم تلك القبيلة، بعض المسلمين الآن بحاجة إليها، خاصة من بسط الله لهم أسباب الرزق ووسع عليهم، كثير منهم قابل هذه النعمة بغير ما يجب لها من الشكر. والله جل جلاله بيّن أن هذا قانون مضطرد، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، يعني بدل ما كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها أذاقها الله لباس الجوع وهو الذل الظاهر، ولباس الخوف وهو الذل الباطن.
وعلينا ذاق الله لباس، يعني أحاط بهم الجوع وأحاط بهم الخوف كما يعيد
أحاطة اللباس. نعم، بما كانوا يصنعون ولا يظلم ربك أحدا جل جلاله. فها هنا في هذه الآية الله سبحانه وقال فأرسلنا عليهم سيل العرم، إما أن يكون المعنى السيل العرم فهو من إضافة الموصوف إلى يعني صفته، وإما أن يكون سيل العرم اسم يعني لذلك السيل، فأرسلنا عليهم سيل العرم. طيب هاتان الجنتان اللتان كانتا مملوءتين بالثمار الناضرة والفواكه الطيبة، الله جل جلاله جعل مكانها شجر البادية، ذواتي أكل خمط وأفل ثم وشيء، هذه تفيد التقليل واللكاء، وما مكتفى بذلك قال قليل وشيء من سدر،
يا شيء بلت على القلة.
أي نعم، وشيء من سدر قليل، قال سبحانه ذلك جزيناهم بما كفروا، لو كفر النعمة الذي أشرت إليه، ثم قال وهل نجازي، وفي القراءة الأخرى هل يجازى إلا الكفور. وها هنا سؤال، الله جل جلاله بيّن أن الجزاء للجميع، قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وقال من يعمل سوءا
يجزى،
هذا عموم، فلماذا ها هنا قال وهل نجازي إلا الكفور؟ قال المفسرون إما أن يكون المقصود جزاء مخصوصا هو جزاء الاستئصال والتدمير، وإما أن يكون المقصود بأن هذا الذي يصيب المؤمن من مجازاته على السوء ليس في حقيقته جزاء، وإنما هو نوع من التكفير بحيث يلقى الله وليس عليه خطيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من ذنوبها خطاياه. وإما أن يكون المقصود بالجزاء الجزاء الأخروي، الجزاء الأخروي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة: يا رسول الله، فإن الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: إنما ذلك العرض. فها هنا هؤلاء الناس لما كفروا نعمة الله ما استدامت، ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا: الشكر يستديم الموجود ويجلب المفقود، وهذا معنى قول ربنا: لئن شكرتم
لازيدن. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
نعم.
لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى أشار لمعنى مهم جدا: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من طيبات إيه؟
كلوا من رزق ربكم،
رزق ربكم، واشكروا له. فإن أكلتم من رزق الله تعالى وشكرتم له كنتم على استحقاق بتلك الحياة الطيبة وهذا الغفران الدائم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة ليس متعلقة بذات العطاء ولكن برب العطاء سبحانه وتعالى، لأن قانون القرآن: إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإن شكرتم الله سبحانه وتعالى جعلت تلك الحياة طيبة، فإن لم تشكروا تحولت تلك العطاءات إلى وسائل تعذيب، لا تجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يبدو يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وبالتالي الشكر النعمة هو الذي يجعل الحياة طيبة، مش الاستكثار منها. ولذلك نجد على العكس تماما، بعض الناس لما فتح الله عليهم سبحانه وتعالى تعذبوا بهذا المال، عذبوا أنفسهم وعذبوا أولادهم وعذبوا المجتمعات، وأصبح الناس كالدواب يسيرون ليل نهار حوالين المال، يطوفون في محرابه ليل نهار، وأصبح معبودا من دون الله سبحانه وتعالى، فكانوا في شقاء. لكن من شكر الله سبحانه وتعالى رزقه الطمأنينة به ثم استحق مغفرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فكرة لئن شكرتم لأزيدنكم ليست زيادة مال فقط ولا زيادة عطاء فقط، زيادة طمأنينة وزيادة استغناء بالله تعالى، لأنه قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم، وفي السماء رزقكم حتى لا يصل إليها أحد فيمنع، وفي السماء رزقكم حتى لا يظن أحد أن الرزق كائن في بلد بعينها فلا يبرحها، ولكن يسير حيث صار في أرض الله تعالى، الله تعالى قد كفل له بالرزق في إيد في السماء، فلا يظن أن الرزق حكر على هذا المصنع وعلى هذه الشركة وعلى هذا البيت أو على هذا. بالعكس، إن أرضي واسعة فهي فاعبدون، فما دمت في أرضي فرزقك في سماء، فرزقك في السماء لا يستطيع أحد أن يمنعه. ودي بتعطي طمأنينة حقيقية بالانتساب لله وليس الاتكال للمال ولا للسلطة ولا لغيره.
شكر المراتب، أول هذه المراتب تعظيم النعمة وتوقيرها وتقديرها.
نعم.
والجحود مراتب، كفران النعمة أول هذه المراتب، ازدراء النعمة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على تعظيم نعم الله، فيروي الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ذات ظهيرة وقد أثقله الجوع، فلقي أبا بكر: ما أخرجك من بيتك يا رسول الله الساعة؟ لأنه ليس معتادا أن العرب في الجزيرة العربية يخرجون من بيوتهم في
ظهير من القيلولة. نعم.
القائلة، لأنه بيبقى الحر شديد. قال: الذي أخرجك يا أبا بكر؟ فما لبث أن لقيه مع عمر: ما أخرجكما هذه الساعة؟ الذي أخرجك يا عمر؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقصدوا بنا حائط أبي الهيثم بن التيهان.
نعم.
وكان أحد البساتير القريبة التي يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ماؤها عذب وتمرها طي.
صحيح. فلما ذهبوا طرق النبي صلى الله عليه وسلم باب الحائط البستاني، يعني والعرب ساعتها من شأنهم أنه يبنوا بيوتهم في حوائط في بساتينه، وقال: السلام عليكم يا أهل الدار، فلم يجيبوا أحد. فطرق الثانية: السلام عليكم يا أهل الدار، فلم يجيبوا أحد. الثالثة قالت أم الهيثم: وعليك السلام ورحمة الله يا رسول الله، أما إني سمعتك أول مرة فأحببت أن أستكثر من سلامك علينا.
السلام،
يعني امرأة فقيرة
تستثمر ولا استثمار.
يعني ايه يعرف النبي يسلم ثلاثة أجيب إلا ينصرف، فسلم الأولى فلم تجب ليسلم النبي الثاني، هو بيقول كلام هي معجبة بالسلام عليكم من الله يعني يا أهل الدار، فيعم سلام الدار، فقال خيرا أين أبو الهيثم لا أراه، أنت اللي بتجاوب أمال فين أبو الهيثم؟ قالت يا رسول الله خرج يستعذب لنا من الماء، يا راح يجيب لنا مية باردة، مية اللي عندنا في البئر الآن سخنة، في بئر في بني فلان مياه باردة، فذهب يستعذب لنا من الماء البارد، ثم فتحت الباب وقالت ادخل ومن معك يا رسول الله، فدخل النبي وصاحبه وجلسوا، فما لبث أبو الهيثم أن جاء، فلما رآه تهلل وقال لا والله ما على الأرض اليوم رجل هو أحسن مني زورا.
الله،
ده أنا يعني النهاردة
ظن النبي،
ظن النبي
المصريين لما يجوا ما يصحي
عندكم أيضا في السودان؟
لا لا سمعناها منكم.
أنا سمعتوها بيجي لهم ضيف عزيز
زمان
لا أدري من أين جاءت، يعني
جاءت من دي بقى،
لكن هو كان زار النبي فعلا
فعلا.
فالمهم أنه ما لبث أبو الهيثم أن صعد على نخلة من النخيل فاحتز سباطة وجعلها بين يدي النبي وأصحابه، فقال النبي يا أبو الهيثم فيما احتززت؟ هل اجتنيت؟
بتقطع عليه،
بتقطع صباطة كاملة ليه يعني؟ وإحنا هناكل صباطة كان يكفيك أن تجتني منها. قال يا رسول الله أحببت أن تأكلوا من رطبه وبسره جميعا، يعني أردت أن يكون كل شيء أمامكم تأكلونه
من الناشف ومن الرطب
كله.
نعم.
فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حتى شبعوا، فنظروا فإذا رسول الله يبكي حتى خضل لحيته، ثم يقول تمر رطب وماء بارد، إن هذا لهو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ثم تلا قول الله عز وجل ولتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال عمر وعن مثل هذا نسأل يا رسول الله؟
قال إيه
إذا السؤال لحظة كده، كلنا كل واحد فينا كله حفنة تمر
كفيار ذو العين
إيه؟
كفيار ذو العين.
أيوة احنا كلا اقل الطعام يعني، ما 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 سوى التمر، ما من الطعام شيء في حياتهم ادنى من التمر لانه قوت البلد الغالي.
صحيح.
وعن مثل هذا نساله يا رسول الله؟ قال نعم يا عمر، لا تسالن الا عن ثلاث، الا عن خرقه تداري بها عورتك، وعن جدار يقيك البرد والحر، وعن كسره ترد بها جوعتك. وفي رواية عند الدرقطني أو غيره قال أبو الهيثم يا رسول الله فهذا المال شر هو؟ يعني إذا أنت بتبكي من حفن التمر كلتها أنت وأصحابك، المال صاحب البستان ده يبلي يعني؟ قال شر هو؟ قال يا أبو الهيثم نعم المال الصالح للعبد الصالح.
وحسن حسان رضي الله عنه يقول فلم أرك الإسلام عزا لأمة ولا مثل أضياف الإراشي معشرة، نبي وصديق وفاروق أمة وخير بني حواء فرعا وعنصرا.
الله الله.
ففدى وحيا ثم أدنى قراهم ولم يقرهم إلا سمينا متمرا.
الله الله
رضي الله عنه.
رضي الله حسن التقطع حسن
يفوت أين وابو الهيثم كلمة عجيبة والله ما على الأرض اليوم أحد أكرم أضيافه.
إيبا لا ظن النبي لها أصل هي
لها أصل لا أصل, لا أصل بس هو خلاه بحقي يعني نقول اللي يرحق يعني
الرزي تعبيري محتاجين أتكلم فيه شوية هنا أو نشيل نتناقش مع بعض. بيقول إنه لا يوجد شيء لذة لذاته وإنما هو لذة التخلص من عكسه، فلذة الطعام
تخلص
من ألم الجوع، وفي كل شيء حتى والسليل على ذلك بإيه؟ بأن الإنسان إذا شبع يستوي عنده كل الطعام، حتى في النساء يستوي عنده كل النساء. فبالتالي هي بقول ان الانسان ربنا خلقه سبحانه وتعالى يحقق ما يكفيه، وما يكفيه هو ده هو ده الايه المتعه، لكن المتعه الاكل ليس لذاته متعه والنكاح ليس لذاته نكاح. فبالتالي وكان الله سبحانه وتعالى في سر في كل شيء لبقاء الانسان ولبقاء الحياه كلها، ولذلك ده كله ليه؟ حتى لا نعطي اشياء اكثر من حدها، لا نعطي الطعام اكثر من قيمته. في ناس ليه كله الطبخين النهارده دي بتتعمل ازاي ودي
فود بلوجر
مش ممكن يعني مش يعني اشغال الناس بالطعام وضعي الطعام والصور
صار غاية في ذاته
بالضبط.
لكن هو نعمة السبع ما كانت قاصرة على الطعام. الله جل جلاله قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة.
القسم الثاني
قدرنا فيها
السيد القرى التي باركنا فيها الشام.
الشام
يعني جعلنا بين اليمن والشام قرى ظاهرة. قالوا المسافر ما كان يحتاج إلى زاد ولا يحتاج إلى أن يحمل في يده سلاحا ولا عصا ولا أمان تام، وكان يستطيع أن يقدر منازل السير، يعني ها هنا يقيل وها هنا يبيت وفي كل مكان طعام. يعني الآن الاستراحات الموجودة على طريق السير هذه كانت في في
بل كانت أكثر
كانت قرى
قرى
قرى ظاهرة، يعني ما تحتاج إلى أن يميل ويحيد عن الطريق وإنما هو سائر. وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا لا حول ولا
قوة إلا بالله.
يعني ملوا النعمة مثل ما مل بنو إسرائيل المن السلوى عاوزين بصل وعدس والكلام ده، يعني ملوا النعمة. أو بعض المفسرين
عاشوا في مصر كتير
مين؟
بنو إسرائيل.
طيب هؤلاء
فألفوا طعام المصريين، لا ده تمرد على النعمة،
هذا تمرد. وبعض المفسرين يقول ربنا باعد بين أسفارنا بأنهم قالوا هذه الثمار لو كانت أبعد لكانت أشهى وأحلى. يعني ملوا أيضا حكاية
السهلة
بأنها يعني دانية وتسقط في المكتل من غير جهد ولا بذل، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم.
وفي القراءة الأخرى ربنا باعد بين أسفارنا
باعد بين
قالوها تشكيا
سبحان الله.
يعني هم جحدوا فأرسل الله عليهم سيل العلم أزال ما كان موجودا من أمن الطريق والتحام القرى. يعني كانت الصحراء عبارة عن مروج أنهار،
الله أكبر،
والطريق من اليمن إلى الشام كانت مأهولة معمورة مزهرة،
رحلة يعني أنت
تحب أصلا تطلع تسافر الرحلة دي
قبل أطلع فيها السير. يعني ما فيش أي حاجة غفية، صل الظهر هنا صل العصر هنا تنام هنا، في غاية النعمة اللي ربنا أنعم عليها سبحانه وتعالى. ولكن مع كل ذلك الإعراض عن النعمة، وده المعنى الأهم في الموضوع كله، الإعراض عن النعمة بعدم شكرها، بأن لا تنفخ في حلال، بأن يتكبر بها، بأن يطغى بها على خلق الله سبحانه وتعالى، بأن تستخدم تلك النعمة في معصية الله سبحانه وتعالى في صور كثيرة في الطعام وفي الشراب. ولذلك الصحابة الكرام أو الأمة الإسلامية في نهضتها الأولى كان من نعم الله عليها أن زغى العلم، ففتح لها من الأول اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقرأت باسم الله، فلم تدخر هذا العلم ولم تتحكم بالبشرية فيه ولم تصنع به المواد المفجرة ولا المبيدة للبشرية ولا الأسلحة المدمرة للخلق، ولم تستخدمه في إشاعة الشهوات وغيرها، فبارك الله تعالى وجعله فتحا في كل مجالات الحياة. ولذلك استخدام النعمة نفسها هو دلالة الشكر. احنا عندنا الان تسابق شديد في الطعام والشراب والملابس والعالم بعالم استهلاكي وعالم استهلاكي. يعني انا لما اشوف واحد وقتي بيلبس بنطلون متقطع باعد بين اسفارنا،
والله قالوا $50
باعد بين اسفارنا،
شوف البقيع ده بيصرف كام
سبحان الله. لا انا سألت واحد يعني انه يا اخي بيلبس، قال لي هذا $50
المقطع،
ما هذا المقطع
بشارشة.
هو دي منهجية باع بين أسفارنا، بل ما يكون شيء مستور وجميل لا عايزينه نقطع، عايزينه متهربد، عايزينه قديم. فالتمرد على نعمة له صور كثيرة، هي دي صورة من الصور، والنماذج كثيرة في طعامنا وشرابنا وسلوكياتنا وأخلاقنا والكلام ده، فبقت مشكلة.
هو الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلام عموما وضع لنا مصطلحات ضابطة. في الحديث عند الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن آدم إنك إن تمسك الفضل شر لك، وإن تبذل الفضل خير لك، ولا تلام على
كفاف.
شوف المصطلحين اللي استخدمهم النبي في هذا الحديث، دي مصطلحات تربوية صناعة المفاهيم. مالك أنت رجل غني، مالك هذا عبارة عن شيئين، ما يحقق لك الكفاية؟ الحياة الكريمة الطيبة المعتادة المتعارف عليها بدون إسراف ولا تبذير، وهذا لا ملام عليك فيه شرارة، تأكل طعاما طيبا وتلبس ثيابا طيبة وتسكن بيتا طيبا بدون خيلاء وبدون إسراف وبدون مباهاة، ومش داخلين احنا مسابقة وصد بعض، فهي جابت مش عارف ايه جديد من الغسالات فلازم تغير، والغسالة شغالة وبتغسل زي الفل،
صحيح
نازل الموديل الجديد إصدار جديد، تجاوزنا حد الكفاف، فمن تجاوز حد الكفاف لم يشبع أبدا.
حسب البراندات بقى، البراند ده موديل طالع كل يوم وكل شوية ونغير في كل حاجاتنا، يعني في أفقر واحد تجده بيتنافس في هذا الموبايل، أحدث موبايل، هذا اللبس أحسن لبس، هذا الماركة أحسن ماركة، وأصبح الناس عبيد للماركات وعبيد للموديلات،
وعايشين إحنا حياة لم يعيشها في القديم إلا كسرى وقيصر.
لا والله كسرى وقيصر ما وجدوها يا أخي. أنا دخلت ما يسمى بقصر العدل في 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 دمشق، وهو حقيقة قصر عبد الملك بن مروان.
ده أنت ده ولا؟
وقبل ربما قبل 15 سنة أو تزيد، فهم سموه قصر العدل يعني لئلا يفكر بعض الفرق في أن يعني تخربه أو كذا. حقيقة وجدته يعني يشبه بيوتنا الآن، بل بيوتنا يعني أفخم وأكثر رخاء وأكثر يعني. احنا مر معنا قصة قارون، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، واحد من الناس قال والله قارون مسكين ما عنده البطاقات هذه اللي ما تحتاج يعني حمله ولا كذا، وكسرى كان غاية ما يأمله قضية الماء الذي برد له في الكذا،
اثنين عيلين عبدين وفيه
والدينار عمال يهبب يعني ما لا بار مكيفات ولا ثلاجات.
هو سيدنا عمر قال يا رسول الله كسرى وقيصر ينامون على الأسرة.
نعم، وأنت فيما أنت فيه
يعني ينامون على الأسرة دي
في رفاهية يعني غير معهودة
لا يملكها إلا أباطرة الملوك. فإحنا والله عايشين حياة مع لم يعيش كسرى. يعني كسرى ما كان عنده مكيف مبرد في الشباك ولا دفاية في الشتاء، ومراد كسرى لم يكن عندها غسالة أطباق ميكرويف وبوتاجاز وفرن وأدوات كلها، وبعدين تيجي الواحدة فيهم تقول لك الإسلام أوجب لي خادما وزوجي يا ابن مريم، أنت عندك 10 خدم ما كانوش عند مراد كسرى.
الأسرة اللي أمام البيوت في السودان جميلة دي من قريب اللي عن قريب ده أسرة كسرى
للأضياف. لكن هو يعني في هذه الآية فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، جعلهم الله عبرة ومزقناهم كل ممزق.
تفرق
قال أهل التفسير كأن الفرقة بعد الاجتماع عذاب، لأن بعد ما كان الناس في بلد واحدة صاروا قالوا خزاعة ذابت إلى تهامة وأزد شنوءة إلى عمان والأوس والخزرج إلى يثرب والغساسنة إلى تخوم بلاد الشام، يعني هؤلاء كلهم كانوا في هذا المكان، ولذلك يعني سار في الناس مثلا يقال تفرقوا أيدي سبع، وهذه النعم هذا العذاب سبحان الله سلط الآن على كثير من الشعوب، يعني بعدما كانوا مجتمعين يصل بعضهم بعضا ويواسي بعضهم بعضا ويفرح بعضهم مع بعض، سبحان الله تسأل عن فلان يقال لك ذهب إلى كذا، وعن فلان ذهب إلى كذا، ويموت الواحد منهم في تلك البلد فلا يجد من يشيعه إلا يعني قلة قليلة. ولذلك يعني هذه دعوة يعني لأنفسنا ولهؤلاء جميعا بأن نتوب إلى الله عز وجل وأن نرجع إلى الله، لأن الله جل جلاله لا ينتقل من عبده مما يحب إلى ما يكره إلا إذا انتقل العبد مما يحب الله إلى ما يكره، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه دعوة للتوبة إلى الله عز وجل وتجديد العهد، وربنا سبحانه وتعالى جعل قانون هذه الحياة أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا ارتفع إلا بتوبة.
قال صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك ما سد جوعتك ووارع عورتك، وإن كان لك بيت فذا، إن كان لك زوجة فبخن بخن. صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. فكل نعمة تستخدم في غير ما خلقها الله تعالى هي إعراض عن منهج الله تعالى وعن قانونه، وهي منهجية لأن يحل الخراب. القصور اللي بتبنى بإسراف وبذا حنفيات بتتصنع من الذهب الخالص ومن الفضة ومن غيرها، والشعوب تجوع. القصور الفارئة هنا وهناك والشعوب تمنع. هذا الناس دول هل يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ هل يظن أنهم يعني ستستمر لهم على ذلك؟ إنما والله يستذبون قانون الله تعالى، يستعجلون قانون الله تعالى،
يستعجلون
نعمة الله نعمته سبحانه وتعالى. وأحلوا قومهم دار البوار جهنم أصطأنها وبئس القرار. طيب وربنا ضرب هذا المثل ليتعظ الناس، لا يستندون إلى النعمة ولا يتبطرون بها ولا يتكبرون بها ولا يطغون بها، وتستخدم في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا مال الله ليس مال أحد، وأتوهم من مال الله الذي آتاكم، وليس لأحد من مال، ولكنه العبد لما يدرك أنه مجرد حارس على هذا المال، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأمليت، ساعتها يدرك أنه خليفة. وأنفقوا مما جعلكم مستخلف. أنت حتى تحارس، أنت غفيل على المكان ده، وإلا فالأموال والممتلكات ربنا خلقها كما هي، تتغير الأسماء فقط. هذا كان باسم ملك فلان، ويجي اللي بعديه يمسك خطاب يقول لك بقت ملكي دلوقتي وفرحان بيها. واللي بعد الملك تعليما الملك اليوم
انت معدي عليه وسايبها، يعني هو الارض التي ترث الناس.
حكاية الحنفية من الذهب هذه ذكرتني بالشيخ كشك علي رحمة الله، كان يتحدث عن احد الحكام ويقول يعني بنى حماما بمليون جنيه في ذلك الزمن. قال من
الرخصة
من اجداد
مليون سنتين.
قال من الذهب الخالص
سبحان الله،
ويضع فيه بوله المبارك.
رحمه الله السيد كيس. القرآن الكريم جعل الترف والإسراف في استخدام الأموال فيما لا نفع فيه وفيما لم يؤمر به المسلم طريقا إلى الهلاك. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أو أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فإذا كان هذا حصل ماذا؟ فحق عليها القول فدمرناها
تدميرا.
فالشعوب التي تتحول إلى قانون الاستهلاك الغربي المادي العلماني الذي يؤمن بأن الإنسان وجد في هذه الحياة ليستمتع غاية ما يستطيع أن يستمتع، وليس للحياة غاية أصلا إلا ما يصنعه الإنسان لنفسه من قانون المنفعة، كيف لأهل الإيمان أن يقبلوا هذا؟ كيف لمن يؤمن بالله والدار الآخرة تتحول غايته في الدنيا إلى الأكل والشرب والنوم والرفاهية المطلقة التي يبحث عنها الغربي المادي الشهواني الذي لا يؤمن بالله ولا بالدار الآخرة؟ الأمر الثاني أنه هذا قاد العقل الغربي إلى سلسلة من الانحرافات المدمرة لأصول الحياة البشرية.
صحيح.
يعني ولما فسر الوجود البشري بأنه غايته الرفاهية المطلقة، جي حاول لا مستحيل يوفر الرفاهية المطلقة لكل الناس
60 نصهم،
فطلع لنا قانون جديد سمى قانون الندرة. والله العيب مش فينا، مش في النظرية عندنا، العيب في الأرض
والمليار الذهبي.
أيها الأرض شحيحة الموارد لا تكفي لكل الناس، ومن ثم فالحل هو أن نتخلص من الحمولة الزائدة على ظهر الأرض. طيب إيه الحمولة الزائدة؟ والله احنا درسناها كويس جدا جدا، وجدنا أن الأرض تكفي مليار من البشر، تكفي مليارا اللي هو كان بيتكلم عليه إيلون ماسك قبل أسابيع، المليار الذهبي. إحنا نقدر نوفر الحياة اللي بنحلم بيها لمليار إنسان. هتقولنا مليار وخلصونا من السبعة مليار، وإحنا نخليهم يعيشوا في قصور
أو إحنا
ويركبوا طائرات تاريخة في صيافة في الكاريبي.
إحنا نخليهم وإحنا نوفر لهم وإحنا نعطيهم، ظن أنه رزاق لن نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا. قتل نفسك. والله تعالى كما في حديث ابن مسعود قال: أحدكم يجمع في بطن أمي 40 يوم النطفة، ثم يكون على قمس ذلك، ثم يكون مضغة ثم يرعص وإليه ملكا فيكتب فيه الروح ويكتب أزله ورزقه وشقي أو سعيد. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أصلا فكرة الترف في القرآن لم تذكر إلا في مرحلة في الذم
طبعا،
يعني طرف مذموم، طرف مذموم، لأن المؤمن يدرك أن حياته ليست هنا، وأن نعيمه ليس هنا، وأن طرفه ليس هنا، وأن هذه الدنيا ما كل شيء فيها إنما هو ورقة اختبار وسؤال، فلا يستكثر من الأسئلة والاختبارات، ولكن يأخذ ما يكفيه ليذهب إلى الله تعالى حيث الحياة الطيبة وحيث الطمأنينة. ولكن كلما ثقل عليه العطاء، كلما ثقل عليه الحساب فيتخفف. ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو الله مجعل رزق آل محمد كفافة صلى الله عليه وسلم. فده المعنى الحقيقي للحياة، الحياة مش هيخلد ليها ولكنها معبر، والمعبر يستخدم فيه ما يحتاجه في ضرورته فقط. أبنى الطمأنينة فليست إلا عند الله.
لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قضية الرفاهية هذه والبحث عنها والشرح، لما تجشأ أحد الصحابة إلى جواره قال له يا هذا كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. الإنسان الذي ما يتعود أن يطوي بطنه، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عرض عليه ربه أن يحول له بطحاء مكة ذهبا، تقول أمنا عائشة كان يبيت الليالي طاويا لا يجد عشاء يتقلب على فراشه من شدة الجوع، وكنت أمسح على بطنه رحمة له أقول نفسي لك الفداء يا رسول الله، هل لا سألت ربك ما تقتات به؟ فكان يقول يا إخواني أولي العزم صبروا على مثل هذا العيش الشديد حتى قدموا على ربهم فأحسن ثوابهم وأكرم مآبهم، وإني أخشى إن تمتعت بطيبات الدنيا أن يقصر بي غدا دونهم. معناه أنه الفعل أن هذه الحياة الدنيا الإنسان يفقه بأنها ليست هي النهاية وإنما هي بلغة، كما قال أبو بكر رضي الله عنه إنما الدنيا بلاغ، يعني إنسان يتبلغ فيها بما يسر الله من طعام من شراب من مسكن من مركب من ملبس. أما النعيم المطلق، يعني دكتور جمال قال بأن الإنسان إذا أكل خلاص، لكن في الجنة لا، يجد لآخره من اللذة ما لا يجد لأوله، يعني يأكل من آخره كما يأكل موضوع مختلف. الأكل هناك ليس عن جوع، والشرب ليس عن ظمأ، وإنما لمجرد المتعة.
طيب، هو الذي يطمئن المسلم ولا يجعله قلقا، الإنسان الغربي الشره ده عنده قلق، يخاف إن الأرض اللي هي نادرة الموارد تضيق به ولا يجد حظه منها غدا أو بعد غد. القرآن الكريم يطمئننا إلى أن الأرض كافية وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، بل مباركة ليس فقط كافية، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، تكفي جميع السائلين عليها من البشر ومن غير البشر.
نعم،
لما الإنسان يعني يستقر في نفسه هذا معنى يطمئن أن أرزاق الله المودعة في الأرض المباركة في الأرض تكفي جميع السائلين. ثم إن تدبير الأرزاق لا يصنع في الأرض حيث مخازن البركة، وإنما يتنزل من السماء حيث أقدار الله، فثمة وفرة في الأرض وثمة كرم في السماء.
الله أكبر.
فكيف يقلق المسلم أو يعيه؟
هو الكريم الوهاب.
صحيح،
جل جلاله.
الشيطان والرزاق ذو القوة المتين. الشيطان لما توعد المؤمنين وقال ربي لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم لما حدث هذا مع قوم سبأ ومع أمثال قوم سبأ قال تعالى ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق المؤمنين. فظن إبليس في هؤلاء أن هذه الرفاهية ستقتلهم وأنهم لن يشكروا الله سبحانه وتعالى تحقق في هؤلاء القوم، فأحاط الله تعالى بهم ونزل الدين تلك العقوبة التي تنزل بكل المترفين بكل المسرفين بكل المعرضين بكل الذين غفلوا عن شكر الله سبحانه وتعالى. والذي لا يشكر الله سبحانه وتعالى قد بايع الشيطان على ولايته وقد أصبح وليا للشيطان. فالشكر من دلائل الإيمان ومن أبرز علامات محبة الله سبحانه وتعالى والقرب منه سبحانه وتعالى. أما من كفر بنعمة الله أو أعرض عنها أو نسب هذه النعمة لغير الله سبحانه وتعالى فقد كفر بنعمة الله جل في علاه، والذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار بار جهنم يصلونها وبئس القرار. فكرة ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من أولي.
المسألة أيها الإخوة أيها الأحباب إذن في قانون الإيمان الأكبر، إيمانك بأن لهذا الكون ربا خالقا مدبرا لا ينسى عباده، إيمانك بأن رزقك مكفول لا يمكن أن تمضي من هذه الحياة أو ترحل عنها إلا وقد استوفيت رزقك وأجلك جميعا، إدراك أن النعمة إنما هي فضل إلهي يختبر به إيمانك، تشكر أم تكفر، وأهم من ذلك كله إدراك أن علامة الإيمان هي الحساسية المرهفة بنعم الله عز وجل، فكلما كنت مؤمنا كنت ممتنا لنعم الله، كأصيل الطبع في البشر عموما يؤثر فيه أدنى الإحسان، أما خسيس الطبع فمهما أحسنت إليه أنكر ولم يشكر ونسي ولم يذكر، فلنكن مع الله عز وجل على الطبع القويم وعلى الصراط المستقيم وعلى السجية السوية، نشكر إحسانه ولا ننساه أبدا، نقدر نعم الله علينا ولا نستصغرها، فإن نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى. أشقى الناس بالنعمة من ازدراها واحتقرها، وأشقى منه من غفل عما أعطاه الله من النعم وتعلق بما لم يعطى، فلاحظ الفقد ولم يلاحظ ما بين يديه. أما أهل الإيمان الصادق فيرون نعم الله عليهم على كل حال كافية بل وافية بل زائدة، فيشكرون لله نعماءه ويلقونه يوم القيامة من الشاكرين، فإن أسعد الناس بلقاء الله يوم القيامة عباد الله الشاكرين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الشاكرين، وأن تجعلنا من الذاكرين، وأن تقينا من جحود نعمك علينا يا رب العالمين. استودعكم الله الكريم وإلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.